وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق الكلام في بول وروث غير الآدمي، سائر الحيوانات، فما الحكم فيها؟ قبل القولين بقي ماذا؟ ها؟ أن لها وجهان، روث وبول الحيوانات التي يؤكل لحمها كالأبقار والإبل والأغنام والغزلان والخيول والطيور التي تؤكل وأمثالها، والقسم الثاني بول وروث ما لا يؤكل لحمه. أحسن. فالأول فيه قول للعلماء، القول الأول في بول وروث ما يؤكل لحمه أنه ماذا؟ طاهر. وهذا قول من؟ ها؟ نعم، قال أكثر العلماء. نقل عن جماهير العلماء. بماذا استدلوا الذين قالوا بطهارتها؟ بقصة العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالإبل ليشربوا من أبوالها. ها، وأيضا مش موجود ها؟ الصلاة بمرض الغنم، قالوا وهي لا تخلو من بولها وبعلها. ها؟ وليها الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسة، ولا دليل هنا يدل على النجاسة، فيبقى على الأصل وهو طهارتها. أيضا استدلوا بماذا؟ يعني طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، وأمره لأم سلمة أن تطوف على البعير، وإقراره لمن أدخل البعير إلى المسجد وعقله، ولا يخلو من أن يغول أو يغول. وهكذا ذكروا أن الحمام في المسجد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة جرفها، مع أنه أمر بتطهير البيت وطهر بيته. وما حال حي لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. ها؟ موضوع. القول الثاني قول الشافعي رحمه الله ومن وافق بأنها نجسة. بماذا استدلوا؟ ها، عند من؟ علي بن عباس. أما المرأة كان لا يستنزل ولا يستتر من البول، وأيضا بحديث استنزه من البول، وقاسوا على الأدم. وما الجواب عن علي بن عباس لا يستتر من البول؟ ها، في رواية البخاري وفي ماذا؟ من بوله. أما على قال ليس له من بوله، وليس في عموم البول، فقال فيه للعبد لا للجنس الذي فيه العموم. وأما قياسه على الآدمي فهو قياس عرض بنصوص كثيرة، فهو قياس فاسد الأخلاق. فتبين أن القول بطهارة والصواب هو اختيار شيخ الإسلام، لم نذكره في الدرس، اختيار شيخ الإسلام بكلام جيد في مجموع الفتاوى اختيار الشوكاني، اختيار علماء العصر. بقي بول وروث ما لا يؤكل لحمه، كم في مذاهب العلماء؟ ها؟ نعم. الأول أنه نجس. وهذا قول من؟ قول الجمهور. قول أكثر أهل العلم أنه الورق ما لا يفلح ونجس. والقول الثاني أنه طاهر. تذكر قول من هذا أنه طاهر؟ نعم تذكر. قال إبراهيم النخعي والشعبي وهو مذهب داود الطاهري وحكاه الإسماعيلي عن ابن وهب واختاره الشوكاني رحمه الله. بماذا استدل من قال بنجاستها؟ يا مصطفى حديث ابن مسعود إنها ركس بالكاف ركس. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث فأخذ الحجرين والروث وقال إنها ركس. ويستدل بالقياس على قول الآدمي. قال والجامع بينهما عدم الأكل أي لا يكلم. فقال صوف عليه الذين قالوا بطهارتها بما استدلوا؟ ها حديث عمر ما هو؟ حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول هكذا في رواية البخاري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأيضا حين أرسل ابن عباس الحمار ترتع الصف ومشى بها بين يدي بعض الصف ولا يأمن أن يكون منها ذلك. وإن قال عمل الناس أنهم ما زالوا يسملون الأرض بأرواد البهائم ولا يتحرجون من مزاولة الأرض والدخول فيها على أن مباشرة النجاسة لا تجوز. وأيضا البراءة الأصلية دليل قوي أن الأصل في الأشياء الطاهرة. بقي هنا تكميل على ما سبق. ذكرنا أن قول الشعبي والنخعي وحكاه الإسماعيلي عن ابن وهب. وهو أيضا مذهب ابن علي حكاه الحافظ بن حجر عن إسماعيل بن علي وهو رواية عن الحسن البصري كما في شرح البخاري لابن بطال أنها طائرة. نعم تكميل يعني هو أيضا قول ابن علي ورواية عن الحسن البصري بل هو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه. فإنه رحمه الله بوب في صحيحه باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. باب أبوال الإبل والدواب أشمل كل الدواب والغنم ومرابضها. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال والمراد بالدواب معناه العرفي وهو ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير إلى أن قال ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد لأنها مأوى الدواب التي تركب. أثر أبي موسى في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. من طرق عن الأعمش عن مالك بن الحارث السلمي عن أبيه قال كنا مع أبي موسى في دار البريد. ما هي دار البريد؟ قال الحافظ دار البريد هي مأوى الدواب التي تركب. الدواب التي تركب من الحمير والخيول والبغال. قال قال كنا مع أبي موسى في دار البريد فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث وتلم صلى على روث وتلم فقلنا تصلي بنا هنا والبرية إلى جنبك فقال البرية وها هنا سواء البرية وها هنا سواء هذا الأثر من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه الأعمش إمام معروف ومالك بن الحارث هو السلمي الكوفي ثقة عن أبيه أبوه ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات فيحتاج مزيد نظر هل وثق إلا ففي هذا الحال هو في عداد المجاهيل وإلا لو صح هذا عن أبي موسى على أن البخاري علقه وجزم به معلقا مجزوما به وفيه فصلى بنا على روث وتلم في دار البريد التي ما هو الدواب التي تركب وقال البرية وهاهنا سواء كلها قاتلة طيب نقرأ كلام الحافظ ونكمله ألا ترى لو صح يكون هذا أيضا القول بطهارته مذهب أبي موسى قال ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد أي البخاري لأنها مأوى الدواب التي تركب وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضا قال ولم يفصح المصنف بالحكم انه قال باب الابل باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها لم يقل باب طهاره او نجاسه لكن ظاهر اختيار الطهاره قال ولم يفصح المصنف بالحكم كحادثه في المختلف فيه لكن ظاهر اراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهاره ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر ولم يذكر سوى بول الناس هكذا البخاري بوب باب غسل البول وذكر حديث ابن عباس وكان لا يستثمر من البول وكثير من بوله قال فلم يذكر سوى بول الناس دليل ان ما عدا بول الناس لا يدخل فيه وهذا الذي فهمه العلماء من صنيع البخاري حتى قال ابن بطال في شرح البخاري قال وقول البخاري في الترجمة باب أبوال الإبل والدواب وافق فيه أهل الظاهر وأهل الظاهر يقولون بإيش بطهارتها وقاس أبوال ما لا يؤكل لحمه على أبوال الإبل ولذلك قال وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين السرقين وقال السرقين مخلفات الدواب فالحاصل من هذا أن هذا القول إضافة إلى ما سبق اختاره ابن علية وهو رواية عن الحسن وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله بل إذا ثبت طبعاً يكون سقطا دليلا قويا ولا يخفى علينا أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة قد يقول قائل كيف بحديث إنها رجس بالكاف قال النسائي قال ومعنى رجس أي طعام الجن معنى رجس أي طعام الجن ليس معنى نجس وقد ذكر بعض الباحثين هذا الحديث وقال كلمة الرجس والإركاس ذكرت في القرآن في موضعين كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ما معنى أركسوا؟ أي أعيدوا فيها وأرجعوا فيها فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم الرئس، وذكر كلام عن أئمة اللغة أنه بمعنى قلب الشيء وإرجاعه على وجهه أو نحو ذلك. ولا يقول فلان ارتكس على وجهه أي انقلب. قال فيكون معنى إنها رئس أي إنها تنقلب وتصير طعاما، وهي طعاما الجن. جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العظم طعام الجن، وأن الروث داء على كل دوابهم. وجاء في نقل صحيح مسلم عن ابن مسعود إلا أن الدارقطني رجح عنهم كلام الشعبي. جاء في حديث في معاني الآثار للطحاوي بسند رجال كلهم ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء الحفاف وهو صدوق، فالسند ظاهرا أنه حسن. أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاد، قال وسألوه عن الزاد، عن ابن مسعود قال وسألوه عن الزاد فقال لكم كل عظم تجدون أوفر ما يكون لحما، وكل روثة على كل دوابكم هون حدال. قال فقالوا يا رسول الله إن الإنس ينجسونه، إن بني آدم ينجسونه علينا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروثة. فانظر هذا الحديث إن بني آدم ينجسونه، دليل أنه قبل ذلك ماذا كان؟ طاهر. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بني آدم ينجسونه علينا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء. فالنهي عن الاستنجاء بالروثة ليس لنجاستها، بل حفاظا عليها، لأنها ماذا؟ طعام الجن وعلق لدوابهم على ما جاء في الرواية. ولذا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني آدم ينجسونه. وهكذا ما جاء في الحديث من النهي عن الاستنجاء بالروث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث. ولا يستنجوا برجيع أو عظم، قرن بالعظم، هل العظم لأنه نجس؟ ها؟ لا. فقرنه الروث بالعظم يدل على أن النهي عن الاستنجاء بالروث لنفس السبب الذي نهي عن الاستنجاء بماذا؟ بالعظم. وليس النهي عن الاستنجاء بالعظم لأجل نجاسته، بل لأجل أنه طعام الجن، فكذلك الروث. فقالوا هذا الحديث في أنها كانت ظاهرة. قال الذين يقولون بالنجاسة قالوا قد جاءت رواية في إنها رجس بالجين، والجواب أن الرجس أيضا لا يصب به النجس دائما، بل يطلق الرجس على الشيء الخبيث أو السيء، ولا يراد به النجاسة إلا بقرينه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الأزلام سهام، سمعنا أنها نجسة، الأنصاب ميسر. وقال إنما المشركون نجس، ولا يعني النجاسة الذاتية، فقد أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وربط الأمامة في سارية المسجد، حتى لفظ رجس لا تدل على النجاسة. فعلى هذا القول بأنها طاهرة ليس عن الصواب ببعيد، إلا أن بعضهم استثنى الكلب والخنزير، قال لأن ثبت أن لعاب الكلب نجس، الأفضل أكل العظام وتركها للمين؟ كيف أكل العظام؟ ما يمكن يأكل العظام. حتى لو حبش تبقى العظام. طيب هذا تتم لما كان في المسألة السابقة في الدرس السابق في الكلام على طهارة بول وروث ما لا يؤكل له. ولم يحصل من النبي أن ينبهه. وأظن كانوا يركبون الحمير ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز من بولها وروثها. وهكذا الهرر تكون في البيوت وربما وضعت الأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الطوافين عليكم. فنبقى على هذا الأصل حتى يرد دليل ينقل عن هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته. مسألة الكلب سيأتي اليوم إن شاء الله الكلام فيه. أولا هل نثبت الكلب حتى نقيس عليه؟ إنه يعني على من يقول أنه نقيس كله وسيأتي اليوم إن شاء الله. أيوة ذكرت أنا هذا. ولا تعديل. نعم ذكرنا هذا ولا يعني ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل. وذكر ابن حبان في ثقات التابعين. طيب ابن حبان معروف بأنه ماذا؟ متساهل لا سيما في توثيق المجاهيل. فيبقى مثل هذا الرجل على الجهال المجهول. إذا هناك شيء زائد على هذا ربما وإلا ففي مثل هذا الحال هذا الرجل يقول. فإن ذكر ابن حبان للرجل في الثقات ماذا؟ لا ينفع إلا أن المعلم يقول إذا صرح بتوثيقه هنا يكون ثقة. إذا ذكره وقال ثقة. أما مجرد ذكر فهو يذكر من مجاهل. وربما ذكر راوي في كتاب المجروحين لا ويعيد ذكره في الثقات. وربما يذكر الرجل في الثقات ويقول لا أعرفها. يذكر في الثقات ويقول إيش لا أعرفها. فكيف حكم عليه بأنه ثقة؟ له قاعدة في الجرح والشريح. هو عنده قاعدة نعم أن كل عامل علم لم يجرح فهو إيش عدل. يحمل هذا العلم من كل طلب عدوله. قال فإذا لم يجرح يبقى في على الأصل. طيب ناقص نقرأ في النجاسات التي ذكرها الشوكاني. والحق أن الذين قالوا بنجاستها ما أتوا بدليل مقنع يعني حتى يقر به الإنسان وإن كان عليه أكثر أهل العلم. قال قوله ولعاب كلب أي النجاسات غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب. قال قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله ابن مغفل. حديث عبد الله انفرد به مسلم إذا شرب هي كلها جاءت. وحديث عبد الله بن مغفل في مسلم وليس في الصحيحين. قال ثبت أيضا عنده. قال فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب. ما هو وجه الدلالة في الحديث؟ فليغسل الأمر بماذا؟ بغسله. قال وهو المطلوب هنا والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف. التثليث أي غسل الإناء ثلاثا ومخالف للسنة. وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا، حتى من يقول بغسل ثلاث لا يقدح هذا في كونه نجسا، لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتدريب كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما. فإن المقصود هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر ويريد الاستدلال أن من النجاسات لعاب الكلب. طيب، مسألة الكلب ونجاسته للعلماء في ثلاث مذاهب. المذهب الأول هو الذي ذكره الشوكاني هنا، وهو القول بنجاسة لعابه وطهارة شعره وإجزائه، وهذا مذهب أبي حنيفة في المشهور عنه. وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية والمصنف. قال شيخ الإسلام وهو أرجح الأقوال، أي أن النجس هو لعابه فقط وشعره وبدنه طاهر. استدلوا بالدليل الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، فليغسله سبعا. قالوا فالأمر بالغسل دليل على أنه نجس. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فقوله طهور لا تكون الطهارة إلا من حدث أو نجاسة، ولا يتصور الحدث بالإناء، فتعين أن يكون ماذا؟ الطهارة من النجاسة. فقوله طهور دليل النجاسة. المذهب الثاني قول من قال أن الكلب كله نجس، أن الكلب كله نجس، لعابه وشعره وسائر بدنه، قالوا كله نجس. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والأوزاعي، بل قال الصنعاني قال هو قول الجماهير. عزى الصنعاني القول إلى جماهير العلماء أنه نجس كله. استدلوا بأدلة، مما استدلوا به الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، قالوا فيها نجاسة لعابه وليس به الحصر. أيضا استدلوا بحديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت جرو كلب، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ثم نضح مدانه بالماء. قالوا فنضح النبي صلى الله عليه وسلم مدان هذا الكلب بالماء دليل نجاسته، ولذا غسل مدانه. واستدلوا بالقياس، قياس سائر البدن على الفم، قال إذا ثبتت نجاسة فمه وما يخرج منه من اللعاب وهو جزء منه. قالوا فكذلك سائر جسده يكون نجسا. المذهب الثالث أنه طاهر كله حتى اللعاب، وهذا مذهب مالك في المشهور عنه. الأول يقول في نجاسة اللعاب مذهب من أبي حنيفة، والقول بنجاسته كله مذهب الشافعي، والقول بطهارته كله مذهب مالك. وأحمد له رواية، رواية بالقول الأول ورواية بالقول الثاني. هذا الثالث أنه طاهر كله حتى اللعاب هو ما ذهب إليه مالك، وهو مذهب الزهري وداود الظاهري ومذهب سفيان الثوري، واختاره من الشافعية ابن المنذر رحمه الله. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي الكلاب. كلب إذا كان معلما أمر الله بأكل ما أمسكه. قالوا فلم يذكر غسل موضع الإمساك مع أنه يمسكه بفمه، ربما أمسكه بيديه وربما بفمه. ولا يخلو قالوا هذا الصيد من تلوث بلعابه وريقه، ولم يأمرهم في القرآن ولا في السنة الأمر بغسل موضع الفم من ذلك الصيد. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري الذي سبق معنا، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قالوا فهذا دليل طهارتها، وإلا لما سمح لها بدخول المسجد. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين في الرجل الذي سقى الكلب بخفه فغفر له. قالوا ولم يذكر أنه غسل الخف، بل سقاه به. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية. قال والترخيص في اقتنائها دليل طهارتها، لأنه يحصل أن يرخص لهم في شيء ثم يمنعهم منه أنه نجس، فحين رخص لهم فيها دل على طهارتها. هذا باختصار كلام أهل العلم في ذلك، مع بعض ما استدلوا به، أشهر ما استدلوا به وأصح ما استدلوا به. المصنف هذا ماذا يختار؟ اختار الأول مذهب أبي حنيفة أن النجس هو ماذا؟ اللعاب. وهو كما قال شيخ الإسلام أرجح الأقوال، لو كلام جيد في مجموع الفتاوى نقرأ شيئا منه في المجلد الحادي والعشرين صفحة 616 وما بعدها، مبحث طويل 616. قال أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة، وذكر هذه الأقوال. قال والثالث أن ريقه نجس وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، إلى أن قال: قال: والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريح. وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. نعم، هو ضم القول الأول إلى القول الثالث، قول من قال بنجاة طهارة شعر وقول من قال بطهارته، فصار عندهم مذهب جمهور الفقهاء. قال: وذلك لأن الأصل بالأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إلى أن قال: قال: وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ولهن بالتراب. وفي الحديث الآخر: إذا ولغ الكلب، وفي بعضها: إذا شرب الكلب. قال: فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ، ولم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس. فإذا قيل إن البول أعظم من الريح كان هذا متوجها الذي أشرنا إليه. وأما إلحاق الشعر بالريح فلا يمكن، لأن الريح متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر، فإنه نابت على ظهره. والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا، أي بين النابت على الظهر وبين المتحلل من داخل. فإن جمهورهم يقولون إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها، والشافعي وأكثرهم يقولون إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر، زرع ينبت في أرض نجسة تسقى بنجاسة الزرع طاهر. فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت النجس كالزرع النابت في الأرض النجسة، فإذا كان الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة، لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة، بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك. إلى أن قال: قال: وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. وأيضا فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى روايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة عند الصيد، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم. ويعلل بهذا أن الترخيص في اقتنائه لا بد أن تراعي فيها مصلحة الخلق وحاجتهم. فالحاصل من هذا أن هذا القول أشهر الأقوال وأحسن الأقوال وأسلم من الاعتراض، فإن القول بطهارته كله لا تتم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه، وقال طهور إناء أحدكم، والطهارة دليل النجاسة، فلا يتم القول بطهارته كله. والقول أيضا بنجاسته كله لا يتم، مع أنه لم يأتي في الأدلة إلا نجاسة لعابة. طيب بماذا استدل من قال بنجاسته كله؟ استدلوا بالقياس، قياس بدنه على فمه، هل هذا القياس صحيح؟ ها؟ لا، ليس صحيح، كما قرأنا من كلام شيخ الإسلام. لماذا؟ ها؟ نعم، لأن اللعاب متحلل من داخل الجسد بخلاف شعره، فهو ظاهر، ظاهر الجسد. استدلالهم استدلوا أول بما استدل به أصحاب القول الأول، أدلة القول الأول لا تدل إلا على نجاسة الريح، استدلوا بالقياس على الريح، وهذا قياس مع وجود الفارق، فالفارق أن هذا يتحلل من داخله وهذا نابل على جسده. استدل أيضا بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نضح متان الكلب الذي كان في البيت، قالوا فنضحه يدل على أنه نجس. طيب هذا في فتح العلام لشيخنا أبي عبد الله محمد بن حزام، قال وأما حديث ميمونة فنضح النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصريح في أنه فعل ذلك من أجل نجاسته أو من أجل نجاسة شعره، بل يحتمل أنه رأى في الأرض رطوبة قد مست جلد الكلب، أو حصل عرق منه لاصق الأرض، أو رأى منه لحس شيئا، أو سال لعابه وريقه على شيء، فهو الدليل محتمل ليس بصريح. طيب ما استدل به من قال بالطهارة؟ أقوى ما استدلوا به ماذا؟ حديث الصيد، قالوا أباح الله صيد الكلب ولم يأمر بغسل موضع فمه. شيخ الإسلام رحمه الله كما قرأنا يقول هذا إيش؟ هذا للحاجة، وراعى الله في مصلحة الخلق وحاجته، فيكون مخصوص بالدليل. الأصل نجاسة لعابه إلا ما خص بالدليل، وعلى هذا حمله العلماء، حمله الشوكاني وشيخ الإسلام. قال الشوكاني في نهي الأوطار، قال وأجيب عن ذلك أي عن استدلال بحديث الصيد بآية الصيد، بأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر للاكتفاء بما بأدلة تطهير النجس من العموم. هذا وجه، يقول كونه لم يذكر قد جاء في أدلة أخرى الأمر بغسل موضع النجس، فيحمل على الأدلة الأخرى. ولو سلم، أي ولو سلم أنه لم يأمر بغسله، فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه، رخص في الصيد بخصوصه، فلا يدل على طهارته كله، يكون هذا خاص بالصيد. وهذا هو ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن هذا خاص بالصيد. أما استدلالهم بحديث أبي هريرة في سقي الكلب من ذلك الرجل بخفه، أجاب عنه الحافظ بن حجر، قال وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وفيه اختلاف لأنه رجل من الأمم السابقة هذا. ولو قلنا به، أي لو قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، لكان محله فيما لم ينسخ ومع إرخاء العناء. لا يتم الاستدلال به أيضا لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقه، أو غسل خفه بعد ذلك، أو لم يلبسه بعد ذلك. محتمل، محتمل أنه غرف له بخفه ثم صبه، ومحتمل أنه غسل الخف، ومحتمل أنه ألقاه ولم يلبسه بعد ذلك. طيب، استدلالهم بالترخيص بالاقتناء كلب السيل والزرع والماشية قال يدل كله على طهارته. قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال: وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة. رخص لهم باقتناء وأمرهم بتطهير الإناء إذا ولغ فيه، وغاية الأمر أنه تكليف شاق، وهذا لا ينافي التعبد به. بقي أقوى مستدل بماذا؟ حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتكبر في المسجد. تتابع عنه العلماء بعدة أجوبة، ذكر النووي في المجموع. قال: وأما الجواب عن حديث ابن عمر فقال البيهقي مجيبا عنه: أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي. هذا الإجماع ليس بصحيح. ووجوب الرش على بول الصبي فالكلب أولى. فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب، أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله. حمله البيهقي على المحمل الأول أن دخول الكلاب هذا كان في أول الأمر قبل أن يتخذ للمساجد أبواب. ثم اتخذت لها الأبواب. والجواب الثاني قال أن هذا في حق من خفي مكان البول. قال ابن عمر: فكانوا لا يرشون شيئا، أي في حق من خفي عليه الحال، وأما من تيقن لزمه غسله. كذا قال وظاهر حديث ابن عمر لا. هذا جوابا. وأيضا في جواب آخر، وقال الشوكاني في الأوطار: ورد بأن البول مجمع على نجاسته، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع. وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدل على الطهارة، وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تيقن موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف. هذا زيادة أن الأرض كانت تطهر، تأتي عليها الشمس فتجففها فتصير طاهرة. قال المنذري: إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد. هذا خلاف الحديث كلام المنذري. قال الحافظ ابن حجر: والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، على أصل الإباحة دخول المسجد، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها كما لأجوبة. الجواب الأول جواب البيهقي أن هذا في أول الأمر قبل أن يرد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب لها، وهذا رجحه الحافظ بن حجر وأشار إليه وذكره البيهقي. الجواب الثاني أن هذا في حق من خفي عليه موضع البول، وأما من علم يلزمه أن يغسله وأن يرش عليه الماء. الجواب الثالث أنها كانت تبول في مواضع تظهر عليها الشمس وتجففها، ومعلوم أن جفاف النجاسة طهارة لها. الجواب الرابع المسجد ثم تقبل وتبدل في المسجد، وهذا خلاف ظاهر الحديث ذكره المنذري. طيب ابن التركماني ذكر كلام البيهقي ثم علق عليه قال: وأظهر هذين التأويلين اللذين ذكرهما البيهقي أن الشمس كانت تجفف تلك الأبوال فتطهر الأرض، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، أن المراد أنها كانت تأتي الشمس تجففها والنجاسة تزول إذا جفت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، وهذا أحسن ما حمل عليه الحديث. هذا المحملة إما أن يقال هذا الأمر كان في أول الأمر قبل أن يرد الأمر بتكريم المساجد واتخاذ الأبواب لها، وإما أن يقال إنها كانت تأتي عليها الشمس فتجففها، وهذا ذكره البيهقي وأشار إليه الشوكاني واختاره ابن التركماني، وهو ما ذكره شيخ الإسلام في عدة مواضع، وهو يحمل الحديث على هذا المحمل إذا ذكره. الحاصل من هذا أن أقرب الأقوال في ذلك ما أشار إليه المصنف هنا، أن النجاسة في ماذا؟ في اللعاب دون سائر الأجزاء، وأنه إذا أصاب الإناء من لعابه أو أصاب الثوب من لعابه طهر. أما إذا مر بجانب إنسان ومسه بشعره أو مر على شيء بشعره أو نحو ذلك فإن هذا لا يقتضي نجاسة، وقد سمعتم في الأدلة التي استدلوا بها. استثناء بعضهم كما اختار من كلام شيخ الإسلام استثناء. أن النجاسة في لعابه،
النجاسة في بوله النجاسة في لعابه
الكلب، شيخ الإسلام أشار إلى هذا، وغير شيخ الإسلام حتى استثنى، قالوا لأنه يتحلل أيضا من باطن كالريق، قال يتحلل من باطن، فإذا اجتنب أيضا بوله وروثه يعني قياسا على لعابه باعتبار أن الكل يتحلل من الداخل ومن باطن كان هذا القياس قوي والجامع للقياس موجود. بس يصير مرض الشوكاني أشار إلى هذا، يعني قال ولم يرد الأمر بغسل موضع فم الصيد موضع فم الكلب من الصيد للأدلة الأخرى التي تأمر بغسله، أو كما أشرت لأن عادة أن اللحم ما يطبخ حتى إيش؟ حتى يغسل، فلذا لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم غسل لأنهم معروف غسل هذا عندهم ممكن هذا. نعم سيد هذا معنى المسألة، إنما أشار إلى أرضا فقط، كل شيء إذا زال يرمى كله يطرد. طيب هذا درسنا اليوم، لعله قد حضر الوقت ما سنأخذ الدرس الثاني، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.